قراءة القرآن الكريم من دولة الكويت. طريق الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى السادة الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين ومتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مساءكم في هذه الليلة الطيبة المباركة في ختام هذا الأسبوع وليلة الجمعة في طريقنا طريق الإيمان، من الآن إلى 7:45 إن شاء الله تعالى، مع تحيات المخرج جراح الصانع.
طريق الإيمان للفوز بجنة الرحمن.
إن قيمة إتقان العمل في الإسلام عظيمة، موصلة إلى محبة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ولقد أحسن من قال: إذا عمل المرء المكلف مرة عملا فإن العيب ألا يحسنه. فقد ذكر المختار أن إلهنا يحب لعبد خافه أن يتقنه. وليس هذا فحسب، بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حثنا على إتقان وإحسان العمل حتى في الذبح، رأفة ورحمة بالطير والحيوان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وفي مجال العبادة حثنا الإسلام على إتقانها وأدائها كاملة الأركان والشروط والواجبات، وإلا كانت هباء منثورا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. إن الإتقان مطلوب حتى في الأمور التي لا يتوقف عليها نفع أو ضرر للميت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. حتى في الدفن واللحد أمرنا بالإتقان، ففي دفن أحد الصحابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، رواه البيهقي. فانظروا كيف أمر بالإتقان حتى في هذا الموضع الذي لا يضر الميت أو لا يضر الميت فيه، سقط عليه التراب أم لا، إذا ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. ولكن التوجيه هو التوجيه بالإتقان، وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي ليكون دافعا قويا للدعوة إلى الإحسان وإجادته أيا كان. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وليس هذا محل بسطها، إذ يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق. فهل يعي المسلمون قيمة هذا المفهوم؟ وهل يسعون بعد هذا الفهم إلى تفعيله في الأوساط كلها؟ إن الإتقان والحث عليه ليس مقتصرا في أمور العبادة فحسب، بل يمتد حتى يصل للأمور الدنيوية. ومن هنا نعلم سبب تأخر بعض المجتمعات في أهم المجالات، إنما هو بسبب فقدان الإتقان والمهارة، وبسبب العجز عن السباق في ميادين الثقافة والصناعة التي تعود بالنفع على الناس كافة. لأن العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعا من الإكمال والإتقان والإحسان، والمسلم أولى بهذا ومطالب بالإتقان في عمل كل شيء، لأن كل عمل يقوم به المسلم بنية العبادة هو عمل مقبول عند الله تعالى، يجازى عليه سواء كان عمل دنيا أم آخرة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك لا بد أن يعلم المسلم أن كل عمل يعمله في الأرض خيرا أو شرا سيشهد عليه كل شيء، تشهد عليه الأرض يوم القيامة. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن من أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فهي تشهد على من خان عليها أي الأرض، وتشهد على من سرق عليها، وتشهد على من زنى عليها، وتشهد على من أهدر المال عليها، وتشهد على من سفك دماء الأبرياء عليها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. رواه الطبراني وضعفه بعض العلماء، ولكن معناه صحيح وشاهد قوي على معناه. وهذا هو شعور المؤمن في كل عمل من الأعمال، أن يكون متقنا محسنا لعمله لا في العبادة وحدها، أن يؤدي العمل كأنه يرى الله، إن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن يشعر أن الله يراه. وشعار المؤمن دائما في أدائه لعمله: أني أرضي ربي. وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله في صورة كاملة متقنة، وبذلك ينال محبة الله تعالى. وقد جاء في جامع العلوم والحكم: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قال: قل لقومك ما بالكم تستترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحيي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني.
حياكم الله يا أحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من أمسيات هذا البرنامج طريق الإيمان على الهواء مباشرة، ونسعد دائما بالتواصل معكم أيها الأحبة من 7 حتى 8 إلى ربع إن شاء الله تعالى في برنامج طريق الإيمان. دعوني في البداية أرحب بعزيزي وأخي الحبيب ضاري رويشد أبو هاشم، حياك الله.
حياك الله أخوي برجس، ونحيي مستمعينا ومتابعينا في ليلة الجمعة في ختام الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ختامه كما وفقنا في ابتدائه، هو ولي ذلك والقادر والموفق والمهيئ لأسبابه.
اللهم آمين. سبحانه وتعالى، تعتبر مرحلة الشباب هي أهم مرحلة في حياة الإنسان، فهي مرحلة الحماس والاندفاع والتضحية والبذل والعطاء، وأثار هذه المرحلة تنعكس على حياة الفرد وتترك بصماتها لما تبقى من عمره. في هذا السياق يا أحبة الكرام نستضيف فضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليحدثنا عن موضوع مهم وهو الشباب والفراغ، فحيا هلا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة والأخوات جميعا.
حياك الله شيخ عمر، موضوعنا كما قلنا الشباب والفراغ، ولا بد من تقديم أهمية مرحلة الشباب وبيان أهمية وفضل هذه المرحلة. هي عمر التكليف أو عمر الفورة والقوة والنشاط، فلا بد من عنايتها ومراعاتها في كل حال، سواء في العطلة أو حتى في أيام العمل، في أيام المدارس والإجازات، وفي كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة ومهمة وفي نفس الوقت خطيرة. الشباب لهم من النعم العظيمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى بها عليهم، فهي مرحلة أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيها كمال القوة وكمال الهمة وكمال العزم، فهي مرحلة بين مرحلتين، بين مرحلة الضعف وبين مرحلة ضعف آخر. الضعف الأول هو الضعف الذي يكون في الصغر، ثم يعقبه بعد أن تنتهي هذه المرحلة مرحلة الشباب يعقبه ضعف آخر وهو مرحلة الشيخوخة. لا شك الإسلام اعتنى اعتناء عظيما في الشباب، وبين عظيم منزلة هذه النعمة عليهم. فإذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فالله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن عمره عموما، وهذا فيه أهمية الوقت، وعن الشباب خصوصا، لأن الشباب به يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى تقربا عظيما، فتجد القوة والهمة والكمال ما ليس لا للكبير ولا ليس للصغير. عند ذلك ينبغي للمسلم أن يتفطن للغاية التي خلق من أجلها، فإن مرحلة الشباب هي فرصة لكل متقرب لربه سبحانه وتعالى، ولكل عابد، ولكل سائر إلى الله سبحانه وتعالى وسالك إلى الطريق، فإنه بشبابه يغتنم الخيرات ويسارع فيها، فيكتسب العلم النافع، ويكتسب العمل الصالح، ويكتسب معالي الأمور، كل ذلك بشبابه. وانظروا سبحان الله هذه النعمة كيف اغتنمها شباب الإسلام، هؤلاء الذين هم قدوة لنا، بهم نقتدي وبهم نهتدي. فانظروا إلى الأنبياء في مرحلة الشباب، وانظروا إلى الصالحين خصوصا من الصحابة والتابعين كيف ضربوا لنا أروع الأمثلة في صدق الحرص وصدق الكمال وصدق البناء، وهم يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشباب، فأثمروا ثمرات عظيمة. تجد سبحان الله العظيم إلى الآن الناس ينهلون من هذا الخير الذي تفضل الله تعالى علينا به. انظر مثلا ما هو الميراث الذي أورثه أبو بكر رضي الله عنه، وما هو الميراث الذي أورثه عمر رضي الله عنه، وما هو الميراث الذي أورثه علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعثمان رضي الله عنه، وكل الصحابة عندما كانوا شبابا وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه وآزروه وثبتوا معه وضربوا لنا أروع الأمثلة في صدق البناء والعطاء. ومن بعدهم من التابعين كانوا شبابا وكانوا سبحان الله على خير عظيم. فترى عندما ترى العلم والزهد والعبادة والريادة كل ذلك بشبابهم. هل سمعتم البخاري رحمه الله؟ هذا البخاري الذي كما يقال أتعب من بعده
صحيح.
كل ذلك كان في شبابه رحمه الله، كان إماما في الحفظ، كان إماما في الزهد، كان إماما في العلم. وعندما جاهد في سبيل الله في نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان، وانظر إلى صحيح البخاري اليوم وهو أصدق كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننادي الشباب، نقول إن المرحلة التي أنتم فيها مرحلة مهمة، هذه المرحلة قد تكون سببا في زيادة الحسنات هناك يوم القيامة. قد تصنع أشياء في شبابك تنال بها أجرا بعد مماتك.
فعلا شيخنا الفاضل، وأنت تتحدث البخاري رحمة الله عليه يعني جمع هذا الكتاب 16 عاما، وهو يجمع الأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين كانت هذه السنوات؟ كانت في شبابه حتى خلدت اسمه بعد ذلك.
نعم. ثم انظر مرحلة الشباب كما أنها فرصة وفوران ورأس مال، فرصة وفوران ورأس مال. فالإنسان بشبابه تجد عنده من القوة والطاقة. لو سألت سبحان الله كثير من الناس من الذين أنعم الله عليهم باغتنام شبابهم، كيف أنت في شبابك؟ يقول الحمد لله حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، وحفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظت المتون، ومن الله عز وجل علي بكذا وكذا. كم من الله عليه بدعوته إلى الله، كم سار في الخير، كم كان له من النشاط، كم من الله عز وجل عليه في تفريج الكروبات، كل ذلك بشبابه، فكان إماما في شبابه. أما من فاته الخير ورقد إلى السبات والكسل ومال إليه من غير عمل فإنه والله يندم. أم الألم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي هذه الوصايا النبوية العظيمة، اغتنم خمسا قبل خمس. ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اغتنم خمسا قبل خمس. قال شبابك قبل هرمك.
لا إله إلا الله.
شبابك قبل هرمك، قبل أن تهرم، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. هذه فرص. قال وفراغك قبل شغلك.
لماذا اغتنام الشباب قبل أن يكون قد كهل؟
لماذا لا يغتنم وهو يعلم أنه بشبابه يصنع من الأمور التي يعجز عنها بعد أن يفارق هذا الشباب؟ لماذا لا يعلم؟ فانظر إلى حاله يوم أن كان قويا معافا صحيحا قد أنعم الله عز وجل، عندما من الله عليه بنعمة الشباب ونعمة الفراغ، فاجتمعت النعمتان عنده، نعمة الشباب والقوة ونعمة الفراغ، أنه استغل فراغه بشبابه فأثمر ثمرات عظيمة. لا شك أنها مرحلة مهمة في العمر. أيضا قد يكون بشبابه قدوة له ولغيره، قدوة لأبنائه وبناته، وقدوة لإخوانه، وقدوة لأمته. فكم من الناس اليوم هم قدوة إلى الآن يذكرهم التاريخ،
صحيح،
وهم شباب. يذكرهم التاريخ في علمهم، يذكرهم التاريخ في جهادهم، يذكرهم التاريخ في زهدهم، يذكرهم التاريخ في تضحياتهم، يذكره التاريخ في صدق وفائهم تعجب كل العجب. كانوا في مرحلة عظيمة لكنهم اغتنموها ولم يضيعوها، فهذه المرحلة لا بد من اغتنامها ولا بد من الحرص عليها وحذار من تضييعها.
شيخنا الفاضل تتحدث عن نعمة الفراغ، حدثنا عن هذه النعمة العظيمة.
نعم، هذه النعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، لكن سبحان الله الناس لا يقدرون قدرها ولا يعرفون ما فيها من الخير. فبهذه النعمة تجد العبد يتاجر مع الله سبحانه وتعالى التجارة الرابحة، عندما يعرف ماذا؟ قدرها، وأنها إذا فاتت لا تعود.
صحيح،
إنها إذا فاتت لا تعود. الفراغ نعمة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه النعم. وانظر كونه صحيح معافى وكونه عنده فراغ. بعض الناس انقلبت عنده بعض المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا به، أصبح الفراغ عند كثير من الناس نقمة. لماذا؟ أولا لجهله وضعف علمه، ونقول قد يكون ضعف عقله، فأصبح عنده الفراغ نقمة وليس نعمة. وبعضه يصرح ويقول: دعني أضيع الوقت، تعال معي أضيع الوقت. كيف تضيع الوقت؟ أنت في فراغ تتاجر فيه في كل لحظة من لحظات حياتك، قد ترتفع بها هذا الفراغ درجات عند الله عز وجل بكلمات يسيرة أو بأعمال يسيرة، تزرع فيها زرع الجنان، تنال بها رضا الرحمن، ثم تقرب من أولياء الرحمن، تكون من أولياء الرحمن بهذه نعمة الفراغ.
صحيح،
قال الله تعالى: فإذا فرغته ماذا؟
فانصب
وإلى ربك فارغب.
نعم،
وما معنى فانصب؟
استقم.
نعم، انصب لعبادة الله سبحانه وتعالى. لم يقل فلعب، ولم يقل فضيع، ولم يقل أنت تسير كما تشاء، لا، إذا فرغت فانصب، لأن الله يسألك يوم القيامة عن فراغك. والفراغ هو العمر، والعمر الذي يمضي فإنه لا يعود. وصدق الحسن رحمه الله عندما يقول هذه الكلمات المضيئة، قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. سبحان الله العظيم. وصدق من قال، وأظنه للشافعي، قال: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه
قطعك.
وقال الشاعر: الوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. سبحان الله، يعلمون الناس أن هذا الوقت قد إذا استغلوه في دينهم ودنياهم بارك الله تعالى لهم في كل شيء، بارك الله العزم، بخلاف الذي ليضيع هذا الوقت لا في دينه ولا دنياه. لهذا كان يقول السلف: إني لأكره الرجل أن يكون فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. فهذا كسول والعياذ بالله، وهذا يميل إلى البطالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل، فإذا كان الإنسان على عجز وكسل فاته الخير وحل عليه الشر، ثم ندم يوم القيامة على التفريط، أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة. تأمل، هناك يوم القيامة يعرف قدر الفراغ ويعرف قدر الوقت، لأنه يقول كرة، يريد كرة واحدة ومرة واحدة أن يرجع إلى الدنيا، قال: فأكون من المحسنين. وهيهات، هيهات، فإن هذا العمر إذا فات لا يعود. قال العمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما، بمعنى ينحتان من عمرك. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.
موضوعنا مستمعينا في طريق الإيمان هو الشباب والفراغ، هذه نعمة ومنحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق ونخص الشباب. وقد حدثنا شيخنا الفاضل شيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حدثنا بداية عن أهمية مرحلة الشباب، وأن الشباب هذه المرحلة هي أول مراحل التكليف، أول مراحل التمييز، والتكليف هو أو العقل والتمييز هو مناط التكليف لا شك. فهذا هو فضل الشباب، وهو مرحلة خطيرة كما حدث شيخنا، كذلك هو أيضا مناط إتقان العمل والقوة، وفيه مواطن الإبداع. وثم حدثنا عن نعمة الفراغ، هذه أيضا نعمة عظيمة وشرف عظيم لا يمنحها أو لا يمنحه الله تعالى إلا لمن ارتضى من عباده. ويقول أحد العلماء شرف الأوقات لا يعرفه إلا الموفقون، خاصة في أشراف الأوقات كشهر رمضان الذي مضى وشهر ذي الحجة الذي نحن مقبلون عليه. هذه أيام العمل كما قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام، أول العشر من ذي الحجة هي أيام العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. وفقنا الله إلى اغتنام هذه الأيام الطيبة المباركة. لنأتي الآن شيخنا إلى خطورة تضييع الأوقات.
نعم، بعد أن عرفنا عظيم قدر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على كل إنسان، وأنه بهذا الفراغ وبهذا الوقت يتاجر فيه مع الله سبحانه وتعالى فينال الخير إما علما وإما عملا، فتجد كم من الناس الذين اغتنموا أوقاتهم حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الله تعالى عليهم بالعلم الشرعي، وكذلك من الله عز وجل عليهم بالعمل الصالح، فإنهم يعملون عملا صالحا. تجد هؤلاء الموفقون الذين حرصوا على ذكر الله عز وجل، حرصوا على الصلاة، وحرصوا على الصدقات، وحرصوا على صلة الأرحام، فتجد أوقاتهم كلها عامرة بطاعة الله. وكما قال بعض السلف، والله لو قيل غدا القيامة ما كان لي مزيد من العمل. لماذا؟ لأنه ما من باب من أبواب الخير إلا وقد سلكه. فمن خطورة تضييع الأوقات حرمان العبد القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الحرمان، أن ينقطع العبد عن الله عز وجل. فتضييع الوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله أشد من الموت. لماذا؟ قال لأن الموت يقطعك عن الأحياء، أما تضييع الوقت فإنه يقطعك عن الله
سبحانه.
تضيع الوقت، ولهذا قال بعضهم علامة المقت تضيع الوقت، يعني علامة المقت والغضب من الله عز وجل تضيع الأوقات. فإذا رأيت الرجل مضيعا أوقاته في كل آن وحين فاعلم أن هذا علامة من علامات الخطر عليه. إذا لم يوفق صاحبه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله، فمن علامات الغفلة أن يكون مضيعا لوقته. فالله عز وجل قد مقت الغفلة ومقت أهلها، مقت الغافلين، وكان السلف يحذرون كل الحذر من الغفلة ومن الغافلين، بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر الندم كل الندم عندما تأتي ساعة الفراق وهو في غفلة. قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. نعم، لقد كنت في غفلة من هذا. وقال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لاهية قلوبهم. فحذاري من هذا الأمر الخطير. كذلك من خطورة تضييع الأوقات أن العبد ينغمس إما في الشبهات وإما أن ينغمس في الشهوات والعياذ بالله. وهذا الأمر واقع ومجرب لكل من أضاع وقته، فسأله ماذا تصنع في يومك وليلتك؟ فإذا لم يكن ممن وفق إلى اغتنام وقته في العلم العلم النافع والعمل الصالح في الخير وكذلك من أمور دينه ودنياه، فإنه تجده ينحرف.
نفسك إن لم تشغلها بالحق
شغلتك بالباطل.
نعم
لابد. فتجد أن هذا الذي حرم نفسه الاغتنام بماذا انشغل؟ انشغل بشهوة، فتراه منشغل إما بشهوة المال وإما بشهوة النساء وإما بشهوة البطون، وبعضهم لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل وما هو هدفه من الحياة، ينصرف عن الغاية التي خلق من أجله، يقول ما أدري ماذا أفعل، بل الوقت طويل، فبعضه يقضي الوقت بكثرة النوم، ينام 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 ينام، والليل نهاره نوم، ثم ليله يقظ لا يدري ماذا يفعل، يسمع الغناء، يرتكب المحرمات، ينظر إلى ما حرم الله، يذهب إلى الأسواق من هنا وهنا، يعاكس هذه ويعاكس هذا ويشتم هذا ويؤذي الناس ويتأذى أهله منه، كل ذلك بسبب أنه عنده فراغ قد ضيعه. ولو عرف قدر هذه النعمة لما كان منه ما كان. كذلك بعض الناس عندما يحرم التوفيق إلى اغتنام الوقت تجد أن الناس يستعيذون بالله منه، فلا يريدون منه لا جلوسا ولا يريدون منه قربا، وبعضهم حتى لو كان أقرب قريب، يعني لو كان قد يكون هذا الشاب قد يكون أخا قد يكون ابنا، لكنه كان على غير صلاح وعلى غير طاعة، فيؤذي أهله بسوء أخلاقه ويؤذي أهله بسوء ديانته ويؤذي أهله بسوء بعده عن ربه جل وعلا، فتجد أنهم يتعبون منه تعبا شديدا لأنه مضيع. لكن لو اغتنم هذا الوقت لا راح واستراح، أراح غيره واستراح هو وكان في خير عظيم، أما غيره فإنه ذلك الموفق يسير. وصدق الشافعي رحمه الله تعالى وهو يقول هذه الأبيات الجميلة في اغتنام وقته في طلب العلم وتلذذه فيه، قال سهري بتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي وتماولي طربا لحل عويصة أحلى من النغمات للعشاق، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. كذلك هذا في باب الشهوات، كذلك في باب الشبهات، كثير من الناس انخرط في الأفكار المتطرفة والأفكار الخطيرة التي تهدم على الناس دينهم وتهدد أمنهم وتهدد مساجدهم وتهدد ما هم فيه. بسبب ماذا؟ انخرط مع الفئة الضالة أو انخرط مع الفئة المبتدعة أو انخرط مع الفكر الفاسد. تجد ما هو السبب؟ من أعظم أسباب انحرافه في منحرة شبابه أنه عنده فراغ ولم يستغله لا بالعلم ولا بالعمل، ولم تجد هناك من يوفق إلى أن يأخذ بيد هذا الشاب إلى طريق السداد. فقضية تضيع الوقت أمره خطير دينا ودنيا.
نعم شيخنا الفاضل، لم يتبقى من هذا الوقت إلا الدقائق اليسيرة، فلو حدثتنا عن كيفية استغلال الوقت وبعض الصور المشرقة من شباب هذه الأمة.
نعم الحقيقة الإسلام دعا إلى كل خير، فعندما ربانا الإسلام بأعمال يومية في اليوم والليلة نظمنا ولم يتركنا ماذا؟ هملا. فنقول استغلال الوقت عندنا ميسور لو أننا أخذنا به على وفق هدي محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع في يومه وليلته، انظر من الصباح منذ أن يصلي صلاة الفجر في جماعة ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ كان يذكر ربه جل وعلا في المسجد حتى يضحي، ثم يصلي ركعتين، وقد النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويعلم أصحابه ويرشد أصحابه، فيعلم هذا ويذكر هذا ويخرج هذا ويأمر الجيش الفلاني، حياته مليئة بالعطاء. فكذلك كن أنت مليء بالعطاء، اغتنم هذه الأوقات، وخصوصا أوقات البركة. أوقات البركة هي أوقات، خصوصا أوقات الغدات البكور، بارك الله للأمة في بكورها، وكل من الله عليه باغتنام هذا الوقت المبارك يجد هذا الأمر جليا. كم من الناس حفظ القرآن في هذه الأوقات، كم من الناس طلب العلم في هذه الأوقات، كم من الناس شرح الله صدورهم بذكر الله في هذه الأوقات. كذلك الإنسان ينبغي أن لا يكون يميل إلى العطالة ويميل إلى الكسل، إما يعمل عملا دنيوي يتكسب منه ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وليجعل له جدولا منتظما، له جدولا كيف يحفظ ومتى يراجع، جدولا متى يذهب إلى الشيخ، لا ينبغي أن يذهب إلى الشيخ يطلب عليه العلم من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة المغرب، أو من بعد صلاة العشاء. كذلك ينظم أوقاته في الطاعات، متى يصل أرحامه، متى يتصدق، متى يحب هذا وغير هذا.
كذا النساء
كذلك، الخطاب للجميع من ذكر أو أنثى، الجميع مخاطب بهذا الوقت، لأن الذكر مسؤول أمام الله تعالى في شبابه نساء ورجالا. أما الصور المشرقة، ذكرنا في قبل قليل جملة من الصور المشرقة المباركة في اغتنام الأوقات، ولعل أيضا من عظيم الصور المباركة يعني ما كان من حال حبر الأمة، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلك الرجل المبارك الذي ضرب أروع الأمثلة علما وفهما. ماذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة عظيمة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ترجمان القرآن رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان شابا ملئ علما وإيمانا قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما والله أثقل عند الله من جبل أحد. انظر إلى أسامة بن زيد كيف قاد جيش المسلمين، أمره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أبو بكر رضي الله عنه وهو شاب. وانظر إلى علي رضي الله عنه كيف ضرب من أروع الأمثلة في العلم والجهاد، كيف أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر وهو شاب رضي الله عنه. كذلك يا إخواني، عندما ننظر إلى حال سلفنا الصالح جملة وتفصيلا، نرى أنهم كانوا على خير عظيم في اغتنام أوقاتهم في شبابهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاقتداء بهم إلى أن نلقى الله.
آمين. شكر الله لك شيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اغتنام هذه الفريضة المنسية وهي شغل أوقات الفراغ، نسأله كذلك التوفيق في إعمار أوقاتنا بطاعته سبحانه وتعالى، وهو الموفق والمريد لهذا سبحانه وتعالى. شكر الله لكم مستمعينا على حسن الاستماع،
إلى أن نلتقيكم أيها الأحبة الكرام في حلقة مقبلة يوم الأحد إن شاء الله في تمام السابعة. نذكركم بأن هذه الليلة ليلة مباركة، نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وألا ننسى أن نقرأ سورة الكهف فهي لنا نور بين الجمعتين. شكرا لهذه المتابعة، وهذه تحيات المخرج جراح الصانع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.